بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه. وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه. عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه. بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه. تصدق على من ضاع منه زمانه، فلم يدري حتى لاح منه مشيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا شك ونحن نستقبل أول الأيام وأحبها إلى الله جل وعلا في العام، يجب علينا أن نتدبر ونتأمل كلام ربنا سبحانه وتعالى، ليصل إلى قلوبنا من النفع والغوث والفائدة والرحمة والنور كما أراد ربنا سبحانه وتعالى. ولعل من أعظم المشاهد القرآنية التي تحرك القلب، والتي تحفز الفؤاد، والتي تجعل الإنسان يختار طريقاً محدداً واضحاً في حياته، هي تلك الآيات التي جاءت في سورة الأعراف، والتي ذكرت لنا حال أناس سيكونون يوم القيامة فوق جبل الأعراف. قال أهل العلم: هو جبل بين الجنة والنار، سيقف عليه أناس قد استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم ترجح كفة الحسنات فيدخل الجنة، ولم ترجح كفة السيئات فيدخل النار، بل جعلهم الله جل وعلا فوق جبل يسمى جبل الأعراف. ثم إن القرآن الكريم وضح حال صنفين من الناس قبل أن يذكر شأن أهل الأعراف، فذكر حال أناس عاشوا في الدنيا على استهزاء وسخرية وعناد ومكابرة للدين، وحال أناس آخرين آمنوا وصدقوا فحققوا من معاني القرآن والسنة، وحققوا من وحي هذا الكتاب ما حققوا، فكان جزاؤهم الجنة. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فالله جل وعلا يبين صنفا من الناس كذبوا واستكبروا، ومصيبة الكثيرين منا أنه قد يقع في التكذيب والاستكبار دون أن يشعر، دون أن يشعر لا يقر بشرع الله، دون أن يشعر يستهزئ بسنة من سنن رسول الله، دون أن يشعر يقف حجر عثرة وسد منيع دون تطبيق الدين. فهذا واقع في هذه الآية. لذلك الله جل وعلا يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، رفضوا تطبيقها، رفضوا إقامتها في أنفسهم، رفضوا أن يقوم عليهم شرع الله جل وعلا، لا تفتح لهم أبواب السماء. يا رب لطفك، يا رب لطفك، أبواب السماء تغلق، يعني لن تصل أرواحهم إلى الجنة، يعني لن تنعم تلك الأرواح ولا تلك الأجساد، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة يا إخواني، وهي أن نجعل جملا يمر من فتحة إبرة. فإذا جعلنا الجمل يعبر من فتحة الإبرة كان هؤلاء الناس يمكن أن يدخلوا الجنة. قال أهل العلم: وهذا أسلوب تهكم وسخرية من القرآن بهم، لأنهم لما كانوا مستهزئين بالقرآن، لما كانوا مستكبرين على آيات الله، الله جل وعلا قال لهم: يمكن أن تدخلوا الجنة في حالة واحدة، إذا جعلتم جملا عظيما يعبر من فتحة إبرة، وأن لجمل أن يعبر من سم خياط، لا يمكن ولا يتصور عاقل أن هذا يحدث. قال جل وعلا: وكذلك نجزي المجرمين. فالذين يا إخواني يكذبون بالآيات ويحاربون الدين ويقفون أمام انتشار السنة، هم في الواقع أجرموا ليس في حق المجتمعات فحسب، بل في حق أنفسهم، فحرموا أنفسهم من دخول الجنة، وغلقوا أبواب السماوات عنهم فلا يمكن أن يشفع لهم شافع ولا أن يقبلهم قابل ولا أن يكون لهم معين. كيف يعينهم أحد والله جل وعلا قد غلق عنهم أبواب الجنة؟ لذلك فكر دائما في نفسك، يا رب هل أنا فعلا أقيم الدين؟ هل أنا أقيم شرع الله جل وعلا؟ هل فعلا أنا عندي رغبة وحب ورضا بشرع الله وبدين الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس قد تأتي فتعلمه شيء من القرآن أو من السنة، أو تقول له الدين يأمر بكذا أو السنة تأمر بكذا، ثم تفاجأ أن قلبه حتى بعد التنفيذ غير راضي، غير راضي بهذا الشرع، غير مطمئن إلى كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بلاء خطير. قال الله جل وعلا متحدثا عن المنافقين في عهد رسول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يمكن أن يتحقق إيمان لهؤلاء إلا إذا سلم ورضي بما حكم به رسول الله، إلا إذا سلم ورضي بما أمر به الله. ولذلك يا إخواني في سورة النور يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يا إخواني نحن أمرنا بدين ليس لنختار على أهوائنا، ليس لنختار على مزاجنا، ليس لنختار على حسب طبيعتنا ونفسيتنا، إنما أمرنا بدين كامل. هذا الدين الذي أمرنا به إذا حققناه كما أمر الله وكما وضح وسن رسول الله نحوز الفوز والفلاح ونكون حينها من أهل الجنة. ولذلك أخبر الله جل وعلا عن عذاب هؤلاء المتكبرين والمكذبين فقال: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. فأخبر جل وعلا أن لهم فرش من النار. المهاد يا إخواني هذا هو الفراش الذي يوضع للعروس في ليلة زفافها، المفرش الذي تضعه أم العروس يكون طري وناعم وتستضيف عليه ابنتها، أو كالمفرش أو كالبطانية الناعمة التي توضع للطفل الصغير عندما يولد، فهذا تسميه العرب مهادا. تأمل عندما يستهزئ القرآن بهؤلاء المكذبين والظالمين فيخبرهم أن لهم مهاد من النار ومن فوقهم غواش أي أغطية من النار، يعني عايش على نار ومن فوقه نار مستغطي بالنار، كيف له أن يسكن؟ كيف له أن يطمئن؟ كيف له أن يرتاح؟ إزاي حيكون حاله؟ وذلك لأنه كان في الدنيا مكذبا وكان بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستهزئا وكان بشرع الله جل وعلا معارضا. رب نفسك وأولادك وزوجتك ومن حولك أن نسلم تسليم كامل لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. يا جماعة لما نزل قول الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، جاء أحد الصحابة إلى النبي يقول: يا رسول الله أفينا أحد يريد الدنيا؟ صحابي لا يصدق، معقول يا رسول الله في حد قاعد قدامك بيسمع القرآن ويرى الوحي يتنزل ويصل إلى قلب هذا النور ويشعر بهذه السكينة والطمأنينة، هل يعقل أن يكون ممن يريد الدنيا؟ كيف بذلك الصحابي لو عاش في زمننا ورأى آلاف وملايين من الناس يريدون الدنيا ولا يريدون دين الله، يريدون الدنيا والشهوات ولا يريدون شرع الله جل وعلا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فجاء الصحابي متعجب لأن في قلبه استقر حب الآخرة. لذلك هؤلاء المكذبين والمعارضين لشرع الله يا إخواني أعدت لهم فرش من النار وأغطية من النار، وهذا لظلمهم وتعديهم حدودهم. قال جل وعلا: وكذلك نجزي الظالمين. وتقف الآيات عند هذا الحد فيما يتعلق بهؤلاء الناس، وتنقلك الآيات إلى صنف آخر حتى تنتبه وأنت على مقتبل هذه الأيام العشر: أي صنف أنا سأكون؟ أنا يا رب سأكون من أي الأصناف؟ من الذين يعذبون في النار أو من الذين ينعمون في الجنة. اسمع: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهؤلاء الناس الله جل وعلا لم يكلفهم فوق طاقتهم، والسبب لأن شرع الله جل وعلا شرع مستطاع وليس شرعا غير مستطاع. لأن بعض الناس يظن أن التكليف بالصلوات والعبادات وترك الحرام وغض البصر وحفظ الفرج وكف اللسان وإمساك اليد عن الإيذاء أن هذه أشياء صعبة، وأن الذي يفعل ذلك متشدد، وأنه أغلق على نفسه أبواب الدنيا. لا يا حبيبي، الذي يقع في الشهوات وفي الحرام ويتجاوز حدود الله ويستكبر وربما يقع في كل ما تنهاه ما تأمره به نفسه وشهوته، هذا في الواقع كلف نفسه فوق طاقته. لذلك المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، فالله جل وعلا لم يكلفهم فوق طاقتهم أبدا، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. ما هي أوصافهم؟ ما حالهم في الجنة؟ أهل النار يا رب أعددت لهم فرش من النار وأغطية من النار، عافانا الله وإياكم. وأهل الجنة ما شأنهم؟ ما حالهم؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا من أعظم أوصافهم أن الله نزع من قلوبهم الغل. لذلك إذا أردت اليوم قبل أن تخرج من المسجد وترجع إلى بيتك، إذا أردت أن تعرف هل فيك صفة من صفات أهل الجنة أو لا، فاسأل قلبك: هل يحمل الغل؟ هل يحمل الحقد والحسد؟ هل أنت إنسان لا يستطيع أن يسكت على الإساءة، لا يسامح، لا يعفو، لا يغفر، وأنت في أول أيام يحبها الله جل وعلا، وأنت في أول الأيام التي العمل الصالح فيها مقرب عند الله جل وعلا ومحبب إليه؟ فكر إذا كان صفة أهل الجنة أن الله نزع من قلوبهم الغل والحقد، فاسأل نفسك: أفيك هذه الصفة أم لا؟ في يوم من الأيام والصحابة جلوس حول رسول الله، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. قال الصحابة: فخرج علينا رجل تقطر لحيته ماء، ثم جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان اليوم الثاني قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الصحابي تقطر لحيته ماء وجلس. فلما كان اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الصحابي. ثلاثة أيام يا إخواني والرسول يبشر هذا الرجل أنه من أهل الجنة وهو لا يشعر وهو لا يدرك أنه من أهل الجنة. انظر إلى هذه المعاني. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فتبعته فأقمت عنده ثلاثا، بات في بيته ثلاثة أيام فلم يرى منه كثير صلاة ولا صيام. اسمع يا أخي عشان تكون من أهل الجنة، اسمع يا أختي، اسمعوا يا إخواني. قال: فلم أرى منه كثير صلاة ولا صيام. قال: فقلت له: إني والله سمعت رسول الله ثلاثة ليال يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت أنت الذي يطلع. تخيل لو الكلام ليك أنت، إيه فرحتك، سعادتك، سرورك، وقد بشرت من النبي بالجنة. ماذا عندك؟ أي عمل تعمله؟ ما الذي تخبئه عنا ونحن لا نراه؟ قال: ذلك الرجل والله ما هو إلا ما ترى، لست كثير صلاة ولا صيام، غير أني إذا أويت إلى فراشي تصدقت بعرضي على كل مسلم، فأبيت وليس في قلبي غل ولا حقد على أحد من المسلمين. وهذه صفة أهل الجنة. فإذا أردت أن تكون من أهلها من هذا الصنف الثاني، فنقل هذا القلب: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. تأملت كثيرا ما فائدة ذكر جريان الأنهار تحت قصور المؤمنين في الجنة بعد نزع الغل؟ إيه الرابط بين نزع الغل من القلوب وبين جريان الأنهار؟ وإذا بي أبحث بين كلام أهل العلم فوجدت كلاما جميلا وفائدة لطيفة أزفها اليوم إليكم. قال أهل العلم: إن الذين ينقون قلوبهم يعانون أثناء تنقية القلب من نار الانتقام. لما يسب مسلم، لما يؤذى مسلم، لما يهان ويريد أن ينتقم وعنده القدرة على الانتقام يصبر وينقي قلبه من الغل والحقد ومن الانتقام، فيجد في قلبه من الحرقة واللهب الذي لم يطفئه إلا جريان الأنهار تحت قصره في الجنة. وكأن الله قال: أترون ذلك الألم الذي تجدونه في صدوركم عندما تعفون عمن ظلمكم أو عندما تسامحون من أخطأ في حقكم؟ تلك الحرقة لن يطفئها إلا جريان الأنهار تحت قصوركم في الجنة. الله أكبر، ما أجمل هذا النعيم، ما أعظم هذا الرب، ما ألذ هذا القرآن، وما أعذبه إذا استمعت إليه ليس بأذنك بل بقلبك فأحست جوارحك ومشاعرك به. قال جل وعلا: تجري من تحتهم الأنهار. انظر إلى أدبهم، لم يتوقف الأمر على هذه البشارة، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. فهم يعرفون أن الشهوات والدنيا والمعاصي والفتن من حولهم تمنعهم أن يقدموا أعمالا توصلهم إلى الجنة، ولذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت، أنت صاحب العمل، أنت عملك كله مقبول. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالرحمة والفضل من الله جل وعلا. قال أهل العلم: فالدخول إلى الجنة بالرحمة، والتفاوت بين درجات الجنة بالعمل، لذلك كان العمل مطلوبا واجبا. فهؤلاء الناس لما دخلوا إلى الجنة أرادوا أن يعترفوا لصاحب الفضل بالفضل وأن يثنوا على صاحب الثناء بالثناء، فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وهذا اعتراف صريح. لما كان هؤلاء الناس مصدقين بالرسول، لما كان الخطباء على المنابر والوعاظ في دروسهم، ولما كان الشعراء في نواديهم، ولما كان أهل العلم يذكرون ويذكرون الناس بالجنة وبالعلم وبالخير، ماذا حصل؟ أقر هؤلاء الناس بعد دخولهم الجنة أنهم لما ثبتوا على كلام الرسل وعلى شرائع الرسل كانت النتيجة أن وصلوا إلى الجنة. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وكان هذا النداء ردا أديبا جميلا من القرآن عليهم، جزاء أدبهم يرد عليهم القرآن: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذه الجنة ما وصلتم إليها إلا بأعمالكم، بصبركم على الشهوات، بترككم للحرام، بقيامكم لليل، بصيامكم للنهار، باستغفاركم وتسبيحكم وقراءتكم للقرآن، وصلتم إلى هذه الجنة. لذلك إذا أردت أن تكون من أهلها فاسأل نفسك: ما هو الزاد والوقود الذي معك؟ هل سينادى يوم القيامة عليك يا أخي ويا أختي فيقال: هذه الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ أم لن ينادى علينا؟ أم لن نكون من أهلها؟ فإذا أردنا أن نفطن لهذا الأمر وأن نرعي أسماعنا وقلوبنا لكلام الله جل وعلا فلنختار صنفا يليق بنا. والله العظيم إن أشد الناس خسارة ذلك الذي يحاد الله جل وعلا ويحارب شرعه وهو يظن أنه يفعل عملا خيرا طيبا، يمنع الناس من الطاعات ومن الفضائل ومن الخيرات ومن الدروس، فيغلق أبواب المساجد ويعتقل الدعاء ويحبس الأخيار ويؤذي أهل الإيمان ويفعل ما هو أعظم تنكيلا من فعل قريش في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسكين، قال الله جل وعلا عنه وأمثاله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك اختار لنفسك صنفا من هذين الصنفين وانظر إلى الآيات كيف تنقلك إلى قصة أهل الأعراف. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. الآن أهل الجنة بعد أن استقروا فيها بدأوا يتذكرون، فاكرين يا جماعة فلان وفلان جيراننا من كانوا يعيشون معنا في حينا أو منطقتنا، بعضهم كنا نرى، فاكر فلان الفلاني وفلان الفلانية، هؤلاء الناس فين؟ ليسوا في الجنة، تعالوا هل أنتم مطلعون؟ اطلعوا على أهل النار فوجدوا أهل النار الذين كانوا يعرفون سماتهم وعلاماتهم بتكذيبهم ومحاربتهم للدين ووقوفهم على الشهوات. نادوا عليهم يا أهل النار هل وجدتم الزقوم والأغلال والصديد؟ هل سجنتم؟ هل تعلق الشوك بحلوقكم وأجوافكم؟ هل شربتم الماء المغلي الذي يفري أمعاءكم؟ هل رأيتم وادي غي في داخل النار؟ هل عرفتم كيف تنضج الجلود فتبدل جلودكم بأخرى فيزداد عذابكم فوق العذاب؟ في الدنيا كان هؤلاء الظالمين والمجرمين قد يكون عندهم وسائل إعلام يكذبون بها ويغيرون الحقائق، قد يكون عندهم أدوات يستطيعون بها خداع الناس، قد يكون عندهم قدرة أن يقولوا لنعم لا وللا نعم، لكن الآن في الآخرة كيف يستطيعون أن يفعلوا ذلك وهم تحت صفوة الملك جل وعلا وهم في داخل ناره يتعذبون؟ فأهل الجنة يقولون لهم نحن وجدنا الأنهار والثمار وصاحبنا النبي المختار ونظرت عيوننا لربنا الغفار ورأينا الحور العين ورأينا الخيرات الحسان ورأينا كل ما خطر على القلب والبال، بل وأعظم من ذلك مما لم يخطر، فهل رأيتم؟ وهنا يصمت هؤلاء المتعذبون في النار فيقولون نعم نعم رأينا. ثم يؤذن مؤذن أي ينادي مناد بين أهل الجنة والنار اللعنة الله على الظالمين. أرأيت التشفي الذي يكون من المجرمين إذا ما أوذي رجل من أهل الإيمان؟ كيف يقعون في عرضه؟ كيف يسلخون فروته؟ كيف يحاولون انتقاص شأنه؟ الله جل وعلا جعل هناك في يوم القيامة من يهين هؤلاء الظالمين أمام المؤمنين. وفأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. من الظالمين يا رب؟ ربما بعض الناس يظن الظالم الذي يروح يغصب أرض، أو الظالم الذي لا يعطي حق أحده من العمال، أو الظالم الذي يأخذ الميراث ولا يوزعه كما فرض الله. الظلم أعظم من هذا بكثير، قد تكون أنت ظالما دون أن تشعر. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هؤلاء هم الظالمون الذين يقفون حواجز أمام الدين، سواء كنت تقف حاجز أمام ابنك أو ابنتك أو جيرانك أو أقاربك، أو كان قلبك بينك وبين نفسك يمنعك من أن تقيم شرع الله جل وعلا، فأنت تسمى ظالما في ذلك اليوم. ويبغونها عوجا، يا شيخ سيبنا نتمتع، يا شيخ احنا لسه شباب، يا شيخ انت بتضيق علينا كذا ليه؟ يا شيخ احنا عايزين نعيش زي ما الناس عايشه، تريد الدنيا على مزاجك على هواك عوجا، لا تريدها صراطا مستقيما كما فرض الله. هذا ماذا سيكون حاله؟ ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. حاله انه سينادى عليه يوم القيامة وسيلعن بين اهل الجنة والنار اللعنة الله على الظالمين. قد يقول قائل يا شيخ هو معقول في الزمن ده في حد مكذب بيوم القيامة؟ في حد يا شيخ بيمكن ان احنا في يوم من الايام سنقوم من قبورنا ونبعث؟ سأقول لكم المصيبة ليس الانكار اللفظي، المصيبة أن حاله يدل على أنه مش خايف من يوم القيامة، أن حاله يدل على أنه ناس يوم القيامة، أن فعله وقوله وتجارته وبيته وأسرته تدل على أنه لا يفكر في يوم القيامة أصلا. فهذا مسكين، هذا فعلا كافر بذلك اليوم غير مصدق، لأنه لم يستعد ولم يتأهل. فإذا علمت أن هناك يوما عظيما ستعرض فيه الأعمال وتفضح فيه السوءات ويكشف فيه المستور، فحينها أعد للسؤال جوابا، وهيئ نفسك لتكون من الذين يكرمون لا من الذين يلعنون، لتكون من المؤمنين لا لتكون من الظالمين. انظر إلى هذه الآيات التي بيّن الله جل وعلا فيها عاقبة هؤلاء وصفاتهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ثم إذا بالآيات تقف الآن على صنف عجيب من أعجب الأصناف، وبينهما حجاب، أي بين الجنة والنار، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هناك جبل اسمه الأعراف، قال أهل العلم يوجد عليه أناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، لا يعرفون هل سيصرف بهم إلى الجنة أم سيؤخذ بهم إلى النار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء ينتظرون حالهم ويدركون حقيقة الواقع، شايفين أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يتعذبون. أهل النار لا يشاهدون أهل الجنة، وأهل الجنة لا يشاهدون أهل النار، وأهل الأعراف يشاهدون الصنفين. فكان أول ما ابتدأوه أن هنأوا أهل الجنة ورحبوا بهم سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني كانوا خائفين وجلين، لم يصدقوا أنهم سيدخلون إليها. وقال بعض أهل العلم بل كانوا طامعين في كرم الله جل وعلا، طامعين في رضوانه، في مغفرته، في عفوه ورضاه عنهم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ويطول الانتظار، انتظار طويل. طيب يا رب متى، متى نعرف حالا؟ يا رب الإنسان في الدنيا المنتظر للنتيجة، نتيجة الامتحان، يظل في قلق وخوف وتوتر ولا يعرف ماذا سيفعل الله به. فكيف بالذي ينتظر الحياة الأبدية؟ يا جنة يا نار، هذا الانتظار الطويل. بدأ أهل الأعراف ينظرون إلى الناس ويتذكرون أناس، شايفين يا جماعة فلان اللي في النار الآن، شوفوا شوفوا النار كيف تأكله، انظروا كيف يحترق، انظروا كيف يصرخ، انظروا كيف تتقطع أعضاؤه. فأصبح أهل الأعراف الآن لديهم فرصة أن يتكلموا مع هؤلاء المتعذبين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، أي بعلاماتهم، كانت لهم علامات في الدنيا. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. كان في الدنيا عندكم خدم وحشم وسلطان، وكان عندكم تجارة وشركات، وكنتم عايشين أحسن من عيشتنا، حصل لكم إزاي دخلتم النار؟ أنتم فاكرين يا أهل النار لما كنتم تستهزئون بأهل الإيمان؟ فاكرين لما كنتم تسخرون من المؤمنين؟ فاكرين لما كنتم تتهمونهم بكل نقيصة وتقعون في أعراضهم؟ تتذكرون هذه الأيام؟ تتذكرون تلك الأفعال؟ انظروا إليهم، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. بدأ أهل الأعراف يتكلمون مع تقولون لهم تذكرون فلان وفلان من أهل الجنة، لما كنتم تقولون هؤلاء الناس أصلاً مش حيردوا على الجنة، هؤلاء الناس أصلاً متشددين، هؤلاء الناس مفسدين إرهابيين مدمرين، انظروا إليهم، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، إنهم الآن في الجنة، لقد دخلوا فيها وتمتعوا في ظلالها وأنهارها وخيراتها. لذلك حذاري أن تكون في الدنيا ساخراً من عاصي، حذاري أن تكون في الدنيا ساخراً من طائع، حذاري أن تكون في الدنيا مستهزئاً برجل يعظم أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال أهل العلم: وانصرف الخطاب من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب ليلفت القلوب والأنظار. كانوا يتكلمون عن غائبين، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ إذا الآيات تقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم، كان السياق يقول ادخلوا الجنة ليدخلوا الجنة لا خوف عليهم، لكن الخطاب جاء إليهم مباشرة: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وفي هذا التفات الله جل وعلا المؤمنين، إذا كان الناس في الدنيا قد انصرفوا عنك، لم يلتفتوا إليك، لم يقفوا معك، لم يمد أحدهم إليك يدا، ولم يعطيك معونة ولا مساعدة، فتذكر في يوم ما أن الله جل وعلا سيهنئك وسيبشرك، وستنادي عليك الملائكة تخاطبك بنفسها: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وفي تلك اللحظات ومع طول الانتظار يتعدى أهل النار يسألون أنفسهم: ألا يعقل أن يكون أحد الذين كنا نعرفهم في الدنيا كريما؟ دعونا نطلب منهم شيء، دعونا نطلب منهم مساعدة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء في الدنيا منعمين، عندهم كل الطلبات مجابة، كل الطعام بجميع أنواعه والفواكه بجميع أنواعها والمياه بجميع أنواعها، الآن كل ما يتمنونه أقصى أمانيهم بس شربة ماء. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ابعثوا لنا عنقود عنب، تفاحة واحدة، ثمرة واحدة، رمانة واحدة، شوية بلح أو تمر، هذا أقصى أمانيهم، أحلامهم تتلخص. لا يريدون نجاة ولا يريدون فوزا ولا يريدون قصور ولا يريدون أنهار ولا يريدون ثمار. أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ومعنى الكافرين أي الجاحدين بالنعم، المكذبين لشرع الله، المشركين بالله جل وعلا. فيدخل في هذا الذين كانوا كفارا أصليين محاربين للدين، أو الذين كانوا من المسلمين مكذبين ومعاندين للدين أيضا. إن الله حرمهما على الكافرين. من هم؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ومن نسيه الله يا إخواني هل يمكن أن يلتفت إليه البشر؟ ومن وقف الله جل وعلا محاربا له هل يمكن أن ينصره جيش؟ هل يمكن أن يسقيه أحد؟ هل يمكن أن يطعمه أحد؟ أهل الجنة رفعوا أيديهم فقالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، نحن ليس في أيدينا أن نسقيكم ولا أن نطعمكم ولا أن نفيض عليكم شيئا من الخيرات أو من الجنة. لماذا؟ لأننا عاجزون عن ذلك. فكر يا مسلم، هل تريد أن تكون من أهل الجنة أم لا؟ هل تريد أن تكون من أهل النار أم لا؟ هل في يوم ما ستكون من أهل الأعراف لا تعرف إلى أي مكان ينصرف بك ولا تدري إلى أي حال يؤخذ حالك؟ يجب أن تراجع نفسك هذه الأيام، وأن تدرك أن الله جل وعلا إنما أعطاك هذه الفرصة لتبتهلها ولتأخذها ولتعض عليها بالنواجذ ولتقول يا رب أنا سأختار طريق من الليلة، من اليوم سأختار طريق محدد وهو طريق الجنة، لن أحيد عنه حتى وإن تعبت في المسير فيه، حتى وإن أوذيت وأنا عليه، حتى وإن وقفت العقبات الشديدة أمامي، حتى وإن جاءت الريح العاتية والأمواج العارمة، فأنا أدرك يا رب أن آخرة المطاف جنة عرضها السماوات والأرض. سأدرك يا رب أن في آخر المطاف سأنعم مع الأنبياء والصالحين. ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما أدركوا تلك المعاني وعلموا أن الخاتمة هي الجنة جعلوا يتنافسون في الوصول إليها، فكان بعضهم يتنافس في صلاته، وبعضهم يتنافس في صيام، وبعضهم يتنافس في صدقة، وبعضهم يتنافس في الجهاد، وكان كل واحد منهم لا يثرب على أخيه. بل لما كان احتضار خالد الوليد جعل خالد يمسك القرآن ويقبله ويشمه ويبكي ويقول آه شغلني عنك الجهاد، شغلني عنك الجهاد. خالد يبكي لأن الجهاد شغله عن القرآن. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنت أتبع رسول الله على ملء بطني، بس آكل أي حاجة وأمشي وراء النبي حتى أتعلم، فجئت أشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أسمع الحديث فما أحفظه. فقال النبي يا أبا هريرة ابسط رداءك، فبسطت ردائي ثم سمى الله ونفث فيه وبارك، ثم قال اجمع رداءك، فجمعت ردائي، فوالله ما نسيت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها. هذا من حرصهم على أن يكون لكل منهم مجال ينافس فيه ويسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هل من مشمر يا إخواني في هذه الأيام إلى تلك الجنة؟ هل من صائم وقائم؟ هل من صائمة وعفيفة وقارئة وتالية؟ هل من ذاكر لله جل وعلا؟ اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا من المسابقين إلى الجنة في هذه الأيام. اللهم اجعلنا من الصنف الأول الذي تكرمه بدخول الجنة. اللهم اجعلنا من الصنف الذي نزعت من قلوبهم الغل والأحقاد والضغائن. اجعلنا من الذين ينعمون في تلك الدار. اجعلنا ممن يذوقون لذة النظر إليك يا غفار. اجعلنا ممن يصاحبون نبيك المختار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن بلغتهم عرفات فغفرت ذنوبهم السابقة واللاحقة، اجعلنا ممن يصومون ذلك اليوم إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن يقومون تلك الليالي إيمانا واحتسابا، اجعلنا ممن يبذلون فيها ويتصدقون وينفقون إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألقاكم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله يوم التروية قبل يوم عرفة، فيه درس جديد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.